الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة،
كتاب الأذان،
أحسن الله لكم، في كتاب الصلاة منه تحت باب الأذان، وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا رواه مسلم، وقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكروا التكبير في أوله أربعا، وفي رواية أحمد في آخره أنه قال: والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في صورة من صور الأذان، وهو الترجيع. والترجيع هو أن يعود ويقول الجملة، جملة الأذان، مرة ثانية في التشهد فقط. يعني هو عندنا هذا التربيع والترجيع. التربيع هو الذي تسمعونه هنا أربع مرات، التكبير أربع مرات في أول الأذان، هذا يسمى تربيع التكبير. يعني يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم إذا جاء في الترجيع إلى أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها لا يرفع بها صوته، بل يسمعها من بجواره، ثم يعود مرة أخرى ويرفع صوته بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى الترجيع، والترجيع يكون في الشهادتين، والتربيع يكون في التكبير الأول، أول ما يكبر المؤذن. هذا اختصار ما في الحديث مقدم. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وستأتينا إن شاء الله قصة أبي محذورة وسبب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. وأبو محذورة هذه كنية، واسمه سمرة ابن معير، سلمة ابن معير. قوله لا يرجع، يعني في الإقامة لا يذكر الترجيع، إنما الترجيع يكون في الأذان ولا يكون في الإقامة عند من يقول به. فالترجيع كما قلنا أنه يقول في الشهادتين بصوت منخفض يسمعه من بجواره، ثم يعود مرة أخرى ويقولها بصوت مرتفع، يعني ليسمعه من يصله هذا الصوت ويرفع صوته، كسائر جمل الأذان. قلنا بأنه سمي ترجيعا لأنه يرجع إلى اللفظ ويقوله وهو في الشهادتين فقط ويقوله مرة ثانية. أما قوله الأذان 19
كلمة
تسعة عشرة كلمة، هذه تكون بالتربيع والترجيع. إذا عددت الآن ألفاظ الأذان التي تسمعونها هنا ثم تزيد عليها أربعا. ثم أما الإقامة سبع عشرة، الإقامة سبع عشرة كلمة، فإنها تكون بتثنية جميع ألفاظ الأذان إلا لا إله إلا الله في الأخير، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا دليله، وهذا دليله. والمسألة خلافية، حتى يعني بعضهم اشتد كالخطابي يقول هذا مذهب شاذ. لو رجعتم إلى معالم السنن تجدونه يقول هذا، لكن إذا صح الحديث فهو حجة، فهو حجة، وهذا دليله. والأذان يعني هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع كما يقول العلماء، وهو جائز اختلاف التنوع كما في أدعية الاستفتاح فجاءت فيها صور، وهذا اختلاف تنوع. واختلاف التنوع يعني للإنسان أن يأخذ منه ما يشاء، ربما يرجح بعض على بعض لأدلة أخرى، لكن من حيث الجواز فله أن يستعمله إذا كان هذا من خلاف التنوع وثبت ذلك بدليل صحيح. إذا ثبت يعني المرجع هو الدليل الصحيح. ثم قال أبو محذور أن النبي علمه، النبي نفسه هو الذي علم أبو محذور، وسيأتينا أنه أمره أن يؤذن بمكة. فقال يعني هو شرح الآن، شرح لنا كيفية الترجيع. يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يعود ويقولها كذلك. قصة أبي محذورة وكيف يعني أراد الله به خيرا وصار مؤذنا أسلم بسبب الأذان، وهو كان في البداية استهزاء بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو النبي عينه مؤذنا لمكة، وسيأتينا أننا كان حديث ابن عمر كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان. قال أبو محذورة خرجت في نفر، خرج من مكة، هذا في غزوة حنين، في غزوة حنين، وخرج من مكة ليذهب إلى حنين يعني محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه في 20 من شباب من الشباب من قومه. يقول خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هم ذهبوا، لكن النبي انتهى من الغزوة ثم رجع، ففي طريق رجوعه لا لا لقيهم أبو محذورة ومن معه، فمقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله، يعني مؤذن النبي وهو بلال أذن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، هم منحرفون لم يسلموا بعد، فضللنا نحكيه، يعني يقولون مثل قوله، يؤذنون كما يؤذن استهزاء، يقول نهزأ به. فقلنا مثل ما يقول هذا المؤذن نهزأ به شباب، فقول كفار نهزأ به. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه. قلت لكم في بعضها في نحو 20 من قومهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته، أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم إلي وصدقوا، يعني هو فعلا أنا الذي كان صوتي مرتفع بالأذان، ولكنه أذان يقصد به الاستهزاء. فأرسلهم كلهم، يعني كلهم، قال لهم اذهبوا. وحبسني أي أبقاني عنده، ليس الحبس في عرفنا الآن يعني السجن، لا، هو يعني أبقاه عنده يعني يتكلم معه. فقال قم فأذن. فقمت فألقى، هو يقول لك علمه النبي الأذان، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. الحديث لا الحديث وسيشير إليها المصنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون مؤذنا، قال اذهب فأذن. هذا الحديث دل على صفة من صفات الأذان، ويطلق عليه أذان ابن أبي محذورة، يسمى في كتب الفقه أذان أبي محذورة. وفيه صفتان: الأولى التكبير في أوله مرتان، وهي في رواية مسلم، وقد أشرنا إليها بالأمس أنه في رواية لمسلم أن التكبير في الأول يكون مرتين فقط، على يعني هذا ما رواه مسلم في هذا الحديث، وأربع على ما رواه أصحاب السنن. هذا في الرواية الأخرى التي قرأها الأخ أنه في يكبر، رواه أصحاب السنن. إذا قيل أصحاب السنن من هم؟ وأحمد، يعني فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ماذا يقول؟ يعبر عنها وعرفه فيه. إذا كان السنن الأربع وأحمد ماذا يقول؟ الخمسة، رواه الخمسة. وإذا كان أصحاب الكتب الستة وأحمد يقول سبعة. وإذا كان في الصحيحين يقول متفق عليها ورواه الشيخان. نعم، فهذا الحديث دل على صفة من صفات الأذان، وهو أذان أبي محذورة. وفيه صفتان كما قلنا: الأولى التكبير في أوله مرتان فقط كما رواه مسلم، وأربع على ما رواه أصحاب السنن وأحمد. الصفة الثانية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي فيها الترجيع، دل الحديث على أن جمل الأذان بالتربيع والترجيع كم؟ تسعة عشرة، هكذا يقول أهل اللغة، تسعة عشرة كلمة. وأن التربية الإقامة سبعة عشرة كلمة. جمهور أهل العلم على أن على تربيع التكبير في أول الأذان، هذا الجمهور، لأنه زيادة ثقة، ولأنه عمل أهل مكة، وهي يقولون مجمع المسلمين في الحج والعمرة في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غير الصحابة، إلا أنه قال مالك بتثنية التكبير لحديث أبي محذورة هذا عند المالكي عند مالك هذا قال بتثنية التكبير لهذا الحديث. أيضا دل الحديث على مشروعية الترجيع وهو قول الجمهور لحديث أبي محذورة يعني جوازه, الجمهور يقولون بجواز ذلك لا بلزومه وأنه لا يصح غيره. وقال بعض أهل العلم بعدم مشروعية الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم ما في ترجيع, سنجمع بينها إن شاء الله. وقد أذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, بلال أذن بين يدي النبي, كل أذان بلال كان بدون ترجيع, فهذا مما يرجح. لكن هل يمنع؟ هذه مسألة سنبينها إن شاء الله. هذا من حيث الجواز يعني, لكنه هو الأفضل ما دام هو الذي يؤذن به مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه واستمر عليه فيكون هو الأفضل. طيب ما الجمع بين هذه؟ المحققون من أهل العلم على أنه من اختلاف التنوع كما ذكرنا. قال ابن عبد البر وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية محدثين يقولون, أهل الحديث يقولون راهوية وأهل اللغة يقولون راهويه, يقولون أحرقه الله ويه ندبة, ندبة يعني في التوجع, حتى قال بعضهم أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي بكاء عليه. قال المحققون من أهل العلم أنه من اختلاف التنوع. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والطبري وداود يعني الظاهري إلى إجازة القول, شوف إجازة ما في وجوب, إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من بعده. فمن شاء قال الله أكبر في أول أذانه مرتين, ومن شاء أربعا, ومن شاء رجع في أذانه, ومن شاء لم يرجع, ومن شاء أثنى الإقامة, ومن شاء أفردها, إلا قول قد قامت الصلاة, فهذه تثنى دائما ما فيها خلاف. والله أكبر في أول الأذان. قال والله أكبر في أولها وآخرها فإن ذلك مرتين مرتين, هذا في الإقامة ما هو في الأذان, في الإقامة, في الإقامة. وهذا ذكره في التمهيد في الجزء 24 في الصحيفة رقم 28 ابن عبد البر 24-28. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم, وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا يكرهون شيئا من ذلك, إذ تنوع الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات, عندنا قراءات متنوعة, كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك, قاله في مجموع الفتاوى. إذن هذا هو يعني التوجيه, هذا اختلاف هذه الروايات, فهو اختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد, فيجوز هذا وهذا ولا ينكر على من قال هذا ولا من عمل بهذا، والحمد لله، وهذا من السعة، ولله الحمد. الحديث أيضا قال العلماء يدل على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لحسن صوته وأيضا كونه جميل الأداء. ما الخلاف في بين حديث أبي محذورة وأذان بلال الذي هو رواه عبد الله بن زيد؟ هو في عدد جمل الأذان، ولا الصيغ هي هي، لكن الاختلاف إنما هو في الأذان. اقرأ في العدد.
ثم قال رحمه الله: وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني.
من السنة، قال أهل العلم إذا قيل من السنة فإنما ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا بالأمس أنه ما يؤذن، لكن السنة منها الإقرار. فإذا قال المؤذن بلال الصلاة خير من النوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة، لأن السنة هي قول وفعل وتقرير، فكل هذه تسمى سنة. ولذلك بالأمس البارحة سأل واحد يقول: هل فيه حديث؟ نعم، نقول هذا حديث. قلنا له بالأمس: نعم فيه حديث، فيه حديث يدل على سنية أن يقول المؤذن بعد حي على الفلاح في صلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. نقم، لأن الصحابي يقول من السنة. ومن هو الصحابي؟ هو ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح ماذا من السنة؟ أن يقول الصلاة خير من النوم. قلنا: والسامع يجيبه بالكلمة نفسها كبقية الأذان. وأما قول بعضهم صدقت وبررت، فإن هذا الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير يقول هذا لا أصل له. والصنعاني يقول في سبل السلام: هو استحسان ممن قاله، ليس فيه سنة، ليس فيه سنة ولم يثبت فيه شيء، إنما السنة الثابتة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فما الذي يخرج هذه الجملة إلا في الحيعلتين؟ جاء الدليل بأنه لا يقول الكلمة نفسها، بل يقول: نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا بالأمس أنه بعض الفقهاء قالوا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الصواب أن هذا غير صحيح. هذا الذي رواه ابن خزيمة. عن محمد بن سيرين، أنت قرأت من السنة؟ قال نعم.
ثم قال
يقول رواه ابن خزيمة، قال المحقق الأعظمي بأنه صحيح، سناده صحيح، سناده صحيح. والحديث في سنن الدارقطني، ورواه من طريق البيهقي، ومن طريق البيهقي من طريق الدارقطني أيضا رواه الضياء في المختارة، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار. وقال في السنن والآثار قال البيهقي وروينا، يعني هو جاء بالإسناد، وروينا عن عمر بن الخطاب أنه علمه مؤذنه، فهذا فيه من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا سنة أحد الخلفاء الراشدين، فهذه اللفظة ثابتة في أذان الفجر. وقال البيهقي يعني عن إسناد الأثر عن عمر أنه علمه مؤذنه، قال إسناده صحيح، قاله البيهقي. إذن الحديث هذا دل على استحباب أن يقول المؤذن في صلاة في الأذان لصلاة الفجر بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. قالوا هذه يعني مناسبة هذه الجملة للوقت، لأن الوقت الناس فيه ينامون يعني يكونون نائمين، فناسب أن ينبه إلى هذا، يعني في غالبهم ليس كل الناس لكن كثير منهم يكون نائما فيحتاجون إلى هذا التذكير، فأصبح هذه مناسبته في هذا الأذان في أذان الفجر.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يؤلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه.
ماذا قلت؟ عد. لما كثر الناس
أن يعلموا،
نعم، يخبروا، يعني يخبروا الناس بحضور الوقت، نعم، هذا معنى يعلموا. قال لك النسائي ماذا قال؟
زاد البخاري: إلا الإقامة.
أيوة،
انتهى إلى هنا.
فأمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد البخاري: إلا الإقامة. سنأتي إليها، ما في تناقض. ها، النسائي قال إن رسول الله أمر بلالا، يعني هذه زيادة في النسائي. أمر بلال أي أمره النبي، لأن الأمر في مثل هذا يكون في وقت النبي، يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ودلت عليه رواية النسائي التي أشرت إليها، يقول أن رسول الله أمر بلالا، فيعني هنا أظهر الفاعل وهناك بناه للمجهول. أن يشفع الأذان أن يجعله شفعا، وذلك بتكرار الجمل زوجيا مرتين. والمراد بالأذان هنا أكثره، وإلا في آخر الأذان لا إله إلا الله لا تكرر، لا تقال مرتين، ولكن المقصود أكثر الأذان، وهو الجواب عن ما يأتي في الإقامة، ويفرد الإقامة أي أكثرها، وإلا فالإقامة في التكبير وقد قامت الصلاة تقال مرتين. ويوتر الإقامة أي يجعلها وترا، بأن لا يكرر جملها بل تكون فردية كما قلت، والمراد أكثرها ما عدا التكبير وقد قامت الصلاة فإنها تكرر. فإذا قال أمر أن يفرد الإقامة أي معظم الإقامة وأكثر كلمات الإقامة، إلا ما جاء الدليل بتثنيته وهو التكبير وقد قامت الصلاة فإنها تكرر وتكون شفعا لا وترا. كما في الحديث الذي رواه مسلم ويوتر الإقامة إلا الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة، يعني كل الإقامة مفردة إلا التكبير وإلا الإقامة هي كلها المجموع يسمى إقامة، لكن هنا أراد إلا الإقامة أي إلا قول المؤذن قد قامت الصلاة فإنها تكرر، هذا المراد. فيعني الكلام متوافق، فالحديث دليل على أن الأذان أكثره شفعا والإقامة أكثرها وترا. ولعل الحكمة من ذلك كما يقول أهل العلم أن الأذان لما كان للبعيدين احتيج أن يكرر ليسمعهم، ولما كانت الإقامة للحاضرين في الأصل في العصر وغيرهم تبعا لهم فإنها لا يحتاج فيها إلى تكرار جميع الجمل. والفرق كما قلنا الفرق بين أذان عبد الله بن زيد وأذان أبي محذورة هو في عدد الجمل، كذلك الفرق بين الأذان والإقامة هو في عدد الجمل، إلا قد قامت الصلاة لا توجد هذه الجملة في الأذان. العلماء يقولون وهو فيه حديث لكن لم يذكره المصنف إلا إذا كان متأخر لم أره، أن المؤذن يسرع في الإقامة يترسل في الأذان لا يسرع فيه، يترسل يتمهل يعني، أما الإقامة فيحذرها حذرا أي يسرع فيها. فالأذان الله أكبر، ولكن ليس فيه الله، لا أنا لو ناديت واحد بهذه الطريقة يقول أنت تسخر مني، فهذا في الأذان يكون بتؤدة ولا يسرع فيه ولا يعني يلحن. ودائما الحق بين الإفراط والتفريط، كاللبن بين فرث ودم. فالحديث إذن دل على الحديث يعني ليس هذا الحديث بل دل حديث على أنه يسرع يعني يتعنى في الأذان ويحذر تحذر الإقامة يسرع فيها، أما الأذان فإنه يترسل فيه يتعنى. وفيه أيضا دل على مشروعية تثنية الإقامة وهي قول قد قامت الصلاة لا الإقامة كاملة التي هي التثويب، لا. طيب اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على صلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ورواه أبو داود وفيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولابن ماجه: فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه.
يقول أنه رأى بلالا هذا أبو جحيفة اللي يروي عنه ابنه هنا. فأبو جحيفة يقول أنه رأى بلالا يؤذن. أين رأاه؟ في حجة الوداع. في حجة الوداع كما بينته روايات أخرى، منها ما رواه مسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في مكة. هذا يقول أبو جحيفة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح. وفي رواية لمسلم أيضا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح. فإذا هو سمعه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بينوا، والأبطح هو المكان الذي بعد ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وبقي إلى ضحى اليوم الثامن. قال أتتبع وأتتبع فاه. فاه يعني أنه يتبع فمه ببصره، هذا زيادة في بيان أنه متأكد تأكيد. هذه إذا ذكر في الحديث صفة فإنها تزيد في تأكيد أن الراوي قد ضبط روايته، أنه قد ضبطها. فهو يقول أنا أتتبع فهم، أي أني متأكد مما أنقل عنه. فيقول فيتتبع فما ها هنا وها هنا، أي يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. وهذا يوافق ما سيأتي أنه لوى عنقه، فإذا لوى عنقه يمينا هذا تبعه ببصر يمين، وإذا لوى عنقه شمالا أيضا. وسيأتي في بقية الحديث بينت ذلك أيضا رواية عند أبي داود رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا، لوى عنقه يمينا وشمالا. ولوى عنقه هنا يعني العنق وحده، لا يلتفت بقية الجسد متجه إلى القبلة، لكن الذي يتحرك هو العنق الرأس هكذا ليسمع الذي في الجهة اليمنى والذي في الجهة اليسرى. قوله وإصبعاه في أذنيه مثنى إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء إصبع، والمراد هنا الأنملة، يعني هو ما أدخل هذا التعبير بالجزء وبالكل وإرادة الجزء، هذا في البلاغة لعلكم درستموه، يعني إطلاق الكل الإصبع وإرادة الجزء وهو الأنملة. فهو يضع أنملته في أذنه، لا أن أذنه يستحيل هذا. يقول فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. وبينت هذه الرواية أيضا موضع الالتفات من الأذان، يعني كيفية الالتفات ووضع الأصبع، وأيضا متى في كل الأذان. لا يقول فلما بلغ حي على الفلاح، يعني بينت الموضع من الأذان، فلما بلغ حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. فهو فيه يعني الدليل. قال ولم يستدر يعني جسده جسمه متجه إلى الكعبة ولم يستدر. وإن جاء في بعض الروايات استدارة معناها ما في الأحاديث الأخرى, وأنه المقصود استدار برأسه لا بكل جسده لا بكل جسده, لأن يقول ولم يستدر أي أن جسمه ثابت تجاه القبلة, وإن الذي يتحرك ويتجب به يمينا وشمالا إنما هو عنقه. وقال لوى لوى أي حرفه التفات قليل يعني, ولا لا لا يعني والاستدارة تختلف عن الالتفات. الالتفات قد يكون هكذا أو هو هكذا, لكن الاستدارة تكون ينحرف بجسمه, وهذا لم يكن. فالحديث فيه مشروعية الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا, لكن ربما يسأل الآن مع المكبرات هل يلتفت؟ سيقول واحد إذا التفت ضعف الصوت لأنه يبتعد عن اللاقط فيضعف الصوت, وأصف ينافي المقصود من الالتفات, لأن المقصود من الالتفات أن يسمع زيادة في الإسماع, فهذا إذا انحرف ضعف الصوت تماما ربما لا تسمعه. الشيخ ابن عثيمين له كلام في هذا فيقول الظاهر لا يجب الالتفات, وشوف احتياطات العلماء, يقول الظاهر هذا اللي يظهر لي أنه لا يجب عليه أن يلتفت. أصلا الالتفات ما هو واجب في حتى لو تركه المؤذن, إنما هو سنة. يقول الشيخ الظاهر لا يجب لأنه لو التفت عن مقابلة المكبر انخفض الصوت. قال رحمه الله لكن ينبغي أن يراعى, يعني هذه لفتة فيها تعليم, يجب أن يراعى عند تركيب السماعات في المنارة أن تكون واحدة في اليمين وواحدة في الشمال إذا لم يمكن توزيع السماعات على الجهات الأربع. فهذا يمكن يعني الغرض, إذا نظرنا للغرض ما هو فينظر لحاجة الحي, إذا كان حاجتهم تستدعي تكفيها سماعتان نكتفي باثنتين, إذا كان جهات متباعدة وتحتاج إلى أكثر فالأولى أن يعمل ما يبلغ الناس الصوت. إذن فالالتفات لو خرج محمد بزملائه في نزهة في بستان في مكان ما عنده مكبر صوته ولا يحتاج إليه وأذن, فإن في السنة في حقه أن يفعل هذا عند الحيعلتين فيلتفت يمينا وشمالا. لكن هو قال في العلماء لهم كلام في هذا في الكيفية الالتفات. قالوا لهم فيه قولان, القول الأول أنه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة نحو اليمين وهو ملتفت لليمين، حي على الفلاح حي على الفلاح وهو على اليسار. هذا قول. القول الثاني أنه يعطي كل جهة حقها من هذه التكبيرات، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فيقسم هذه وهذه في 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 أن يلتلف عن، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. النووي يقول هذا أصحها والله أعلم. الثاني أن يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله ويمينه كذلك. فهذه هي الكيفية. وأيضا يسن أن يضع إصبعيه، وهذا هو يقولون يزيد في صلابة الصوت، الوضع يعني الغرض أو الفائدة من وضع الإصبع في الأذن هو يعني زيادة في الصوت، وهذا لا يمنع حتى عند يعني في أمام المكبرات، لأنه ما ينحرف يضع وجهه إليه. أن الالتفات كما تقدم يكون بالأذن. اقرأ شوف هذا الثاني حديث من هو أبي محذورة.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه الدارمي وفي مسنده، وابن خزيمة في صحيحه.
يعني هذه هي التي قرأناها في الأول، قدمناها استعجلناها. قال هو رواه من؟
ابن خزيمة في الصحيح، الدارمي في مسنده،
والدارقطني وأحمد والنسائي. قال أبو محذورة: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، كامل الرواية، خرجت 10 يعني في بعض الروايات 20، وهنا قال 10 من أهل مكة نطلبهم، هو يعني معاد يطلبهم ليقاتل، فسمعناهم يؤذن يعني المؤذن بالصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. هذه هي رواية ابن خزيمة ومن معه. فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، وكنت آخرهم. هناك الرواية الأولى قال إنه أرسلهم وأمسكه هو. فقال حين أذنت: تعالى. فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي. محظوظ هذا أبو محذورة، محظوظ أليس كذلك؟ فمسح على ناصيتي. بلى، ما هو نعم. وكنت آخرهم. فقال حين أذنت: تعالى. فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. فهذه قصة أذان أبي محذورة. ففيه في هذا استحباب كون المؤذن حسن الصوت، ومن حسن الصوت القوة، قوة الصوت وحسن الأداء، وليس من ذلك الإفراط في المد. ما نريد أن يمكن يزعل علينا بعض الناس يعني التمطيط هذا، فإن أقصى المد 6 حركات، وهؤلاء تعد لأن تغلق أصابعك وأنه ما من الحركات وهو لم يسكت بعد. وليس منه الإفراط، المد في اللغة وفي التجويد أعلاه 6 حركات. وليس منه التلحين والتطريب وهو التغني بالأذان وإيقاعه على نغم الألحان، فهذا محرم بالإجماع. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس، هذا مفيد الكتاب لكن يحذره من يقرأ فيه لأن فيه بعض الدخن. كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. هذا كلام أهل العلم، هو تكبير الله أكبر، تعظيم لله وتوحيد كل الأذان، كما نقلنا عن القاضي عياض بالأمس أنه يعني توحيد وجمع معاني التوحيد. وروى الطبراني في الكبير قال رجل لابن عمر إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر لكني أبغضك في الله، قال ولما؟ فقال إنك تبغي في أذانك وتأخذ عليه أجرا. تبغي من هنا التجاوز، البغي من البغي. وعند عبد الرزاق إنه يتغنى في أذانه، يعني هو هذا الرجل الذي قال أبغضك في الله، وكأنه يخاطب الحاضرين، فيقول إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا، لكن الحديث للأمانة سنده ضعيف. ونكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.